وسر فرحها. حتى لو اتحرمت من كل شيء موجود في العالم، لكن يكفيني ان الله ليا، ان الله بتاعي. فعبرت عن سر بهجتها وفرحتها بالله. عشان كده الفرح اللي بتختبر النفس اللي بتحمل الله في داخلها وتحس بعشرة الله جواها، الفرح ده مش مجرد كلام او تمثيل او شوية مشاعر من الخارج، لكن ده يعني زي ضمرة من النار مشتعلة في قلب النفس اللي حس بوجود الله في داخلها. حتى ان زكريا النبي قال نبوة رائعة جدا عن الفرح والابتهاج اللي يصيب العذراء، ذكر زكريا الاصحاح 9 عدد 9 الآية الشهيرة بتاعته، زكريا النبي اللي تنبأ عن هذا الوضع، قال ابتهجي جدا يا ابن الصدق واختفي يا بنت اورشليم. مين ابن الصديون ومين بنت اورشليم؟ العذراء. يقول لها ابتهجي جدا واختفي. اختفي منين؟ من الفرح. ليه؟ لان ملكك ياتي اليك. الملك بتاعك جالس. وكمل بقى النبوه عن دخول المسيح لاورشليم، ياتي اليك وديعا متواضعا منصورا راكبا على اتان وعلى جحش ابن اتان. لكن في واقع الامر ابتهجي جدا وافرحي يا بنت صهيون لان ملكك ياتي اليك. تختص بالعذراء مريم لما اتاها ملكها، وهو ده سر فرحها. تبتهج روحي بالله مخلصي. وكلمة مخلصي دي كلمة كبيرة جدا، لان طلع بعض البدع او بعض الهرطقات اللي بتقول يعني ان العذراء مريم ما كانتش محتاجة للخلاص، لان الروح القدس حل عليها فغفر لها كل الخطايا وسامحها، فما كانتش محتاجة لصليب المسيح. لا، العذراء بتصر بانها محتاجة الى الخلاص. فكان الاخوة الكاثوليك طلعوا بدعة الحبل بلا دنس، ان العذراء ايضا ولدت بلا خطية. فهنا العذراء بترد عليهم بتقول لا، ده انا كمان محتاجة الى خلاص، محتاجة لصليب المسيح. ودي نظرة الكنيسة الارثوذكسية. الروح القدس صحيح حل على العذراء مريم، لكن العذراء مريم كانت محتاجة الى صليب المسيح. لان لو كانت العذراء اخذت خلاص من غير صليب المسيح، كان ممكن ربنا خلصنا كلنا زي العذراء من غير الصليب. لكن يظل الصليب هو الطريق الوحيد لخلاص كل نفس بشرية. لأنه نظر إلى اتضاع آمته، وفي تواضع جميل جدا ورائع، قالت العذراء إن أنا ملك كل هذا مش نتيجة أحقاد، كانت نفسها مطلعة وبيتها مطلع وعشيرتها مطلعة، حياتها كلها اتضاع. والله نظر إلى القلوب المتواضعة، لأن الله يسكن في تلك القلوب المطلعة. فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطول. هذه اللحظة لحظة حدود الروح القدس في أحفائها، كل الأجيال تطول العذراء وتمجد العذراء وتكرم. ظل واضح على مدى ما يقرب من 2000 سنة منذ أن حل الروح القدس في أحفاء العذراء، وكل جيل يطوب العذراء مريم ويمجدها. عشان كده الكنيسه الارثوذكسيه تكرم العذراء وتمجدها، لان هي نطقت بكده وتنبأت بكده، وده فعلا اللي حدث. موضوع تمجيد القديسين وتكريم القديسين اللي عاشوا ربنا وربنا عاش فيهم من الخطورة جدا. ما هوش عبادة زي ما الطوائف البروتستانتية بتقول ان احنا ما وجدت حد الا المسيح. اوقات عبادة للقديسين، لكن ده تكريم مش ليهم في حد ذاتهم، لكن فالله الحال فيهم. وده كلام الكتاب المقدس. يعني مسكين يبص المزمور 15 اللي اوله كده، يا رب من يسكن في مسكنك. مين اللي يقدر يعيش مع ربنا ويسكن في مسكن ربنا؟ حاطط شوية مواصفات. يا رب من يسكن في مسكنك ومن يحل في جبل قدس، السالك العيد الفاعل البر المتكلم بالحق في قلبه الذي لا يغث بلسانه، ويجي عند حتة ويقول حاجة عجيبة قوي، ويمجد الذين يتقون الرب. يعني تمجيد القديسين ده شيء اساسي وضروري للسكنه في بيت الله. يمجد الذين يتقون الرب، يفوض الذين يتقون الرب. عشان كده تكريم القديسين ده اصل كتابي من الكتاب المقدس، مش بدعة دخلتها الكنيسة الأرثوذكسية، لكن شيء أساسي في علاقتنا بالقديسين، وعلى رأسهم طبعا العذراء مريم. هي نفسها قالت منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، تمدحني، تغبطني، تمجدني، لكن ما تعبدنيش. هيش عبادة شخصية ليهم، لكن فرح بعمل ربنا اللي جواهم واللي عمل معاهم وفيهم وليهم. إذا كان بعض الطوائف حاولت انها تقلل من كرامة العذراء وقالت زي ما بيقول يعني العذراء دي عبارة عن بنبنييرة جواها بنبوني، خدنا البنبوني يبقى البنبنييرة فقدت قيمتها، خدنا المسيح اللي جواها يبقى هي ملهاش لازمة. هقول له لا، حتى البنبنييرة انت بتحطها في مكان لائق، بتحتفظ بيها، بتكرمها. فعشان كده العذراء نفسها قالت هوذا منذ الان جميع الاجيال تفوضني او تعطيني الطوبة. ودي نظرة الكنيسة الارثوذكسية للعذراء مريم في تمجيدها وفي شفاعتها وفي تطويبها للعذراء. لأن القدير صنع بي عظائم. وهنا فرحة العذراء مريم بالله مخلصها، لأن القدير يعني اللي قادر على كل شيء. تعرفوا أول مرة في الكتاب المقدس اتقالت لمين؟ حد فاكر؟ بالظبط إير شداي. أول اسم عرفه إبراهيم عن الله إير شداي، الإله الإيه؟ القدير. وهنا نبص نلاقي إن العذراء مريم كانت شخصية عجيبة جدا، برغم من بساطتها إلا إنها كانت عارفة الكتب المقدسة. يعني نرجع نشوف التسبيحة بتاعتها دي، نلاقيها أخذ مقاطع من تسبيحة دبورة ومن تسبيحة حنة أم صموئيل، ومن معرفتها لصفات الله من خلال العهد القديم. كانت دارسة كويس في الكتاب المقدس، ما كانتش مجرد فتاة عادية، لكن كانت عايشة كلمة ربنا. اختبرت الاله القدير. القدير يعني القادر على كل شيء. اله ابراهيم اختبرته، زي ما عرفوا ابراهيم ان هذا الاله القدير اعطاه نسل من بعد يأس، ومن بعد مماتية مستودع سارة ومماتية مستودع ابراهيم، الله القدير اعطاه ابن اسحاق. العذراء ايضا اختبرت هذا الاله القدير. لان نفس الكلمة سمعتها من الملاك جبريال المرة اللي فاتت في البشارة، قال لها عبارة كده: لان ليس شيء غير ممكن لدى الله. ادها الاعلان عن الاله القدير القادر على كل شيء، وكل شيء ممكن عنده. فادهت اللي قاله لها الملاك وترجمته لتسبحة واختبار في حياتها. لان القدير صنع بي عظائم، النفس اللي حاسة ان ربنا عمل معاها عظائم لابد ان تعظم الرب. واسمه قدوس. بردك من فم الملاك العدرة بتنطق، لان الملاك المرة اللي فاتت قال لها لان الايه القدوس المولود منك يدعى ابن الله، فقالت واسمه قدوس لان ده كيانه وطبيعته. ورحمته الى جيل الاجيال للذين يتقونه. وان كل اللي عملوا ده بسبب رحمته العظيمة، رحمته على مدى الزمن وعلى مدى الدهور الى جيل الاجيال، رحمته لا نهاية لها. يبقى العذراء هنا بتقرر عدة امور، ان اللي نالته مش بسبب استحقاقها لكن بسبب اتضاع امته وبسبب رحمته اللانهائية نالت هي هذا التمجيد وهذه التطويبات. رحمته الى جيل الاجيال الذين تقولوا. عشان كده سؤال مهم جدا نقف عنده في تسبيحة العذراء مريم ونسأل نفسينا: يا ترى انت شاعر برحمة ربنا التي الى جيل الاجيال؟ اختبرت الرحمة اللانهائية اللي في الله؟ اذا اردت ان انت تختبر رحمة الله اللانهائية فصف الله. في ربنا يعني ايه؟ ادي ربنا وضعه السليم، وادي ربنا وضعه المهم في حياتك. هو ده اتقاء الله، ان ربنا ياخد مكانته الحقيقية في حياتك. صنع قوة بذراعه، عمل قوة بذراعه. العهد القديم كله من اول خروج شعب اسرائيل من ارض مصر يقول بذراع عالية وبيد رفيعة قوية. العذراء مريم اختبرت هذه الذراع القوية، ذراع الله. وزي ما احنا عارفين ان كلمة ذراع الله اشارة باستمرار الى تجسده. ذراع ربنا دي ليها موقف عجيب قوي في العهد القديم، والحقيقة العذراء مريم لمحت هذه الذراع. عشان نعرف ايه معنى ذراع ربنا دي نطلع مع بعض اشعياء 51. اشعياء 51 أشعياء بيوصف الحالة الصعبة اللي وصل إليها الإنسان بسبب الخطية وبسبب بعده عن ربنا، مدى التعب والشقاء والانحطاط اللي وصل إليه الإنسان. وبعدين فجأة كده قال: معقول يا رب هتسيب الإنسان في تعبه وفي بلاياه كده وانت سايبه من غير ما تعمل له حاجة؟ فابتدى يصرخ لربنا في عدد 9 ويقول له ايه: استيقظي استيقظي، البسي قوة يا ذراع الرب. وكأنه بيصحي ايدين ربنا، يعني اشتغل يا رب اعمل حاجة في الحالة الصعبة اللي وصل اليها الانسان. استيقظي كما في ايام القدم، زي ما اشتغلتي زمان بقوة بيد عالية وبذراع رفيعة كما في الادوار القديمة التي انت القاطعة رهب الطاعنة التنين، تستطيع انك تخلصي من التنين اللي سيطر على كل الخليقة. فقعد يترجى ذراع الرب انها تشتغل. فشاية 52 ربنا وراله كده رؤية، عدد 10، 52 عدد 10، عشان يطمنوا ان ايدين ربنا وذراع ربنا هتشتغل. قد شمر الرب عن ذراع قدسه امام عيون كل الامم، فترى كل اطراف الارض خلاص الهنا. ربنا شمر ذراعاته، يعني هيشتغل. بعدين في اشعياء 53 عدد واحد يقول يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. مين شاف ذراع ربنا؟ مين اللي شافها بقى؟ العذراء مريم هي اللي شافها. صنع قوة بايه؟ بذراعه. العذراء مريم اول من عاينت الخلاص صنع قوة بذراعه. اشياء يقول مين اللي صدق ومين اللي شاف ان فعلا ذراع ربنا موجودة وبتشتغل وهتصنع هذا الخلاص العظيم؟ العذراء مريم قالت صنع قوة بذراعي. رأت ما رآه أشعياء بروح النبوة، لكن هي رأته بالحقيقة. شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. الإنسان المستكبر هو اللي حاسس بذاته، حاسس بإمكانياته وبقدراته، لكن هي بتقول شتتهم، يعني بددهم بفكر قلوبهم. يعني في نوع من المتكبرين يبقى ليه تكبر ظاهري، ده يبقى واضح والناس بتتجنبه، لكن الاخطر منه كبرياء بفكر الايه؟ القلب، كبرياء الداخلي. ودي المصيبة او الآفة اللي بتبقى متفشية فينا. انا يمكن شكلي من بره مضطدع، لكن من جوه من فكر قلبي انا حاسس اني انا الافضل والاحسن والاقدس والاصح والاقدر. هو ده فكر القلب، حاسس اني اعلى من الناس واذكى من الناس واجمل من الناس واحق من الناس الاخرين. قد يبدو مظهري شيء مخالف ان انا بطبع قدام الاخرين، لكن المتكبر بفكر قلبه حتى ده الله يكشفه، عشان كده سوف يشتته او لا تكون له قيامة. انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. الاعزاء اللي هم متمسكين بذاتهم وبامكانياتهم، وده التاريخ بيقول لنا كده، يا ناس تكبروا وتمسكوا بعزتهم فانزلهم من على الكراسي، يعني قومهم. يا مملوك، شفنا مثلا هيرودس لما حس ان هو عزيز وان هو قادر ولبس الحلة الملوكية، ده مش بس نزله من على الكرسي، ده خلى الدود ياكله هو حي. ورفع المتضعين، وكان مثال جميل جدا للمتضعين اللي رفعهم هو داود النبي، جابه من ورا الغنم من الحظيرة ورفعوا على كرسي مملكة إسرائيل. الله يغير الأوضاع. العذراء مريم دلوقتي في منزلتها هي فوق كل الخلائق البشرية والغير بشرية، إنها إن إحنا بنقول لها مرتفعة أكثر من الشيروبيم ومكرمة أكثر من السيرافيم. العذراء مريم دي كانت مصطدعة، نظر الى اتضاع ايه، لكن ادها كرسي فوق الملائكة ورؤساء الملائكة والقوات السماوية وكل الطغمات الارضية كمان. اتبع الجياع خيرات، والجائع هنا هو من له احتياج وحاسس انه محتاج، لان ساعات الانسان بيبقى له احتياج لكن مش شاعر انه محتاج. الانسان الجعان ده هو اللي ربنا يشبعه، اللي محتاج وحاسس انه محتاج. المريض واللي شاعر انه مريض ده المسيح يشفيه، لكن اللي بيقاوح ويقول ان انا مش مريض وهو مريض ما يقدرش المسيح يقدم له حاجة. الجعان وبيقاوح ويقول انا مش جعان، المسيح لا يشبع شبعانا ولا يغني غنيا، لكن غنى المسيح للفقراء والمحتاجين، شبع المسيح للجياع والعطاس اللي حاسس باحتياجه. أشبع الجياع خيرات، زي في مزمور 111 يقول اعطى طعاما لاتقيائه. يعني ربنا بيدي اكل للنفس التي تتقيه، يديها شبع. شفنا اطعم شعبه في البرية من المن والسلوى، اطعم ايليا الذي اتقاه بواسطة الغراب، اطعم دانيال بواسطة حبقوق النبي اللي شاله وحمله من فلسطين الى بابل. اطعمنا احنا من الخمس خبزات والسمكتين ومن جسده ومن دمه. يعطي طعاما للمتقين، اشبع الجياع خيرات وصرف الاغنياء فارغين فاضيين. الغني هنا هو النفس اللي حست امكانياتها وقدراتها، اللي ما بتطلبش، اللي مش حاسه باحتياجاتها، المتكلين على اموالهم. في الاخر هيكتشفوا ان هم عايشين في فراغ، ما عندهمش حاجة، عدم، لا يملكوا شيء. عضد اسرائيل فتاه ليذكر رحمة. اسرائيل ده ابنه البكر، فتاه المحبوب، عضده اواه، شعبه المختار، وافتقر له باستمرار للرحمة حتى في سقطاته وفي ضعفاته. كان الله يرحم اسرائيل مرارا كثيرا، عشان كده الله ارسل الخلاص من اسرائيل، لان اسرائيل ده ابن البكر اللي معاه العهد، الشعب المختار. كما كلم اباءنا لابراهيم ونسله الى الابد، كما كلم اباءنا لابراهيم ونسله الى الابد. اخذت مريم العذراء الكلام والوعود بتاعت ابراهيم ليها، وشعرت انها نسل ابراهيم اللي لابد ان يتم كل ما قيل من وعود ومن عهود لابراهيم. عشان كده النفس اللي بتحمل ربنا في داخلها تاخد كل عهد وكل كلمة اتقالت للاباء وتتمسك بيها، ان العهود والوعود دي ليها هي شخصية. الواحد لما بيقرأ الكتاب المقدس يقول طب ده ربنا وعد ابراهيم بكذا، وعد داود بكذا، وعد اسحاق بكذا، لكن ما وعدنيش انا حاجة، ما قاليش انا حاجة. النفس اللي تحمل المسيح جواها تشعر ان كل الوعود والعهود لكل شخصية ظهرت في العهد القديم هي ليها، بتاعتها، اخذت الكلام لها، عشان كده تمتعت بيه ومجدت ربنا زي ما شفنا على قدرته. الاله القدير مجدت ربنا على قداسته، اسمه قدوس، مجدت ربنا على رحمته لان رحمته الى جيل الاجيال، وفي اخر آية مجدت ربنا على امنته لإفائه بالوعود اللي وعدها لمين؟ للآباء. هنا العذراء مريم مجدت ربنا على اربع حاجات: قدرته، قداسته، رحمته، امنته. اربع حاجات دول تسبيحة جميلة، كل نفس فينا مدعوة انها تختبر هذا. عشان كده يا ريت واحنا بنعيش في فكر التجسد وفي صوم الميلاد وفي تسبيحة كياهك، زي ما انتوا اللي بيحضر 7 و4 بيلاقوا ان الكنيسة خدت تسبيحة العذراء مريم دي وحطتها لنا في وسط تسبيحة كياهك، وبتقرا لنا هذا الانجيل في وسط فوتوكية يوم الحد. ليه؟ علشان النفس تختبر ما اختبرته العذراء مريم. انا محتاج قدرة ربنا في حياتي، ولا محتاج قداسة ربنا في حياتي، ولا محتاج رحمة ربنا اللانهائية، ولا محتاج امانة ربنا في تنفيذ وعوده وعهوده. الموضوع مش ان احنا بنعمل قصة بنكررها، والتسبيحة دي مش مجرد لغمة وخلاص، لكن دي حياة الكنيسة بتدهلنا علشان يصير لنا ما صار للعذراء مريم. لما تقف وقفات معينة عايزة تقدم لك قدرة ربنا الإله القدير عشان يصنع بيك عظائم. عايزة تقدم لك اللي اسمه قدوس لكي ما يقدس حياتك. عايزة تقدم لك رحمته إلى جيل الأجيال عشان ما تيأس أبدا مهما كانت حالتك، لأن رحمته على مدى الدهر والزمن. عايزة تقدم لك أمانة ربنا المطلقة في كل كلمة قالها. عشان كده الكلمة اللي قالتها العذراء مريم هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. فعلا ما زالت الكنيسة تحيا هذه التطويبات اللي بتقدمها للعذراء كل يوم نمجدها. صحيح ما بنقدم لهاش العبادة زي ما الكاثوليك شرطوا او زي ما البروتستانت رفضوها كلية، لكن احنا بننفذ كلمة الانجيل يمجد الذين يتقون الرب. والمسيح نفسه قال كده، طوبى للذين يقرؤون ويسمعون كلام الله ويحفظونه. والعذراء كانت خير مثال للي حفظت كلام ربنا، عشان كده تستحق هذه الطوبة. كده بنشوف وضع كنيستنا الأرثوذكسية للعذراء مريم، ان العذراء ليها وضع معين في الليتورجية بتاعت الكنيسة وفي العبادة. العذراء بتشترك معانا وعلى رأسنا. إذا كانت هي بتمثل الكنيسة وهي تمثل البشرية الحاملة لله في داخلها، إحنا بنشترك من وراها في تسبيح الله وتمجيده. الكنيسة حطتها في مقدمة قانون الإيمان، نعظمك يا أم النور الحقيقي، ودخلتها في صلوات الأجبية كشفيعة تشفع لينا، ودخلتها في الألحان بتاعتها. عشان كده اللي يدرس الألحان بتاعت الكنيسة يلاقي فيه وضع معين للعذراء مريم في الألحان، من أول رفع بخور باكر وقبل تقديم الحمل في لحن اللي هو شيري ماريا يسموه لحن الملكة، اللي هي جابت الحمل الحقيقي اللي بنقول فيه السلام لمريم الملكة ونبع الكرمة التي لم تشخ ولم يفلحها أحد ما. لحن المجمرة الذهب النقي الحاملة العنبر، وهو لحن عن العذراء مريم اللي حملت جمر اللاهوت فيه داخلها وفاح رائحتها، هو لحن طيشوري وتيشوري. الكنيسة بتطلب شفاعاتها في لحن بشفاعات، وبتقدم لها عناق حار في لحن افراح يا مريم، حتى يسموه اسبسموس. كلمة اسبسموس معناها عناق حار او قبلة. وكأن الكنيسة كلها في شخص في العذراء مريم تحتضن المسيح وتقدم له هذه القبلة. في التماجيد كلها بتقدم الكنيسة في ألحانها العذراء مريم، ليس كعبادة ولكن كحسب الكلمة هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوب. بل إن التسبحة اليومية اللي قايمة عليها الكنيسة، العذراء ليها مركز معين في التسبحة، ليها حاجة اسمها فأوتوكية. فأوتوكية يعني تمجيد لوالدة الإله، وكل يوم من أيام الأسبوع ليه فأوتوكية معينة. الفأوتوكية المعينة ده هي بتحط الكنيسة خلاصة فكرها ونظرتها للعذراء وخلاصة اللاهوت وسر التجسد كله. تحضروا 7 و4 مثلا فأوتوكية يوم الحد، دي خدت الكنيسة كل حاجة كانت موجودة في خيمة الاجتماع وشبهتها بالعذراء مريم. ليه؟ لأن خيمة الاجتماع دي كانت عبارة عن ايه؟ حلول الله وسط شعبه، والعذراء مريم صارت هذه الخيمة التي حل فيها الإله. من اول القبة اللي هي قدس الاقداس يشبهوها بالعذراء مريم. الجزء اللي كان بيحل فيه الله في العهد القديم قدس الاقداس شبهوه بالعذراء مريم، وكان هذا القدس مفصول عن بقية المكان زي العذراء مريم اختيرت وفصلت وسيج حولها عن بقية البشر. شبهوا العذراء مريم بتابوت العهد المصفح بالذهب من كل ناحية. عارفين تابوت العهد كان مصنوع من خشب لا يسود، علشان بتولية العذراء بتولية دائمة، وبعدين يجيبوا الخشب الذي لا يسود ده ويغطوه برقائق من ذهب من كل ناحية من داخل ومن خارج. والذهب ده رمز للايه؟ للهوت اللي احاط بالعذراء من الداخل ومن الخارج. كان فوق التابوت في حاجة اسمها الغطاء، وكان على الغطاء ده فيه كروبيمين، وكان مجد الشكيناة اللي بيعلن حضرة الإلهية يظهر ما بين الكروبيمين اللي موجودين على غطاء التابوت. فنقول في التسبيحة ان هذا الغطاء يشبه مين؟ العذراء مريم، لان الملاك قال لها ايه؟ قوة العلي تظللك، زي ما كان الكروبيمين بيظللوا على غطاء التابوت. نشبه العذراء بقصة المن، المن اللي عال الشعب وعاش عليه الشعب لان كان فيه خبز الحياة. العذراء برضك احتوت على خبز الحياة اللي هو سيد المسيح اللي بيعطينا الحياة الابدية. شبهوا المنارة بالعذراء مريم، لان المنارة دي اللي بتنور، والعذراء هي اللي حملت النور الحقيقي. يشبهوها بالمجمرة الذهبية، عشان كده في الطقس السليم تلاقوا ان الشرية لازم يبقى لها غطا، ما تبقاش مكشوفة، علشان البخور المتصاعد تحتويه هذه الغطاء. واذا كان جوف الشرية ده يمثل بطن العذراء مريم اللي افاحت المسيح اللي قدم نفسه رائحة طيبة على جبل الجلجثة، فاشتموا الاب برائحة سرور ورضا. تسبيحة يوم الاثنين او الساطوكية بتاعت يوم الاثنين بتتكلم عن ان كل النبوات اللي جت في العهد القديم تحققت في العذراء مريم، وتقول المرد الجميل اشرق جسديا من العذراء مريم، اشرق في تحقيق النبوات اللي جت قبل كده. يوم الثلاث تتكلم تسبحته عن الحمل والولادة العجيبة، ولادة العذراء وسر اللاهوت اللي حل فيها، وتقول المرد بتاعها لانه بارادته وحده ومسره ابيه والروح القدس اتى وخلصنا. يوم الاربع تتكلم التسبيحه عن اختيار العذراء، وتقول تطلع الاب من السماء، بص من السماء كده فلم يجد من يشبهه، ما لقاش حد زي مين؟ العذراء، ارسل وحيده وتجسد منك. يوم الخميس تتكلم عن ان العذراء دائمة البتولية، تقول لم يزل الها اتى وصار ابن بشر. يوم الجمعة يتكلم عن كرامة العذراء الفائقة. يوم السبت يتكلم عن العذراء الممتلئة نعمة، عشان كده المرض يقول السلام لك يا ممتلئة نعمة، سلام لك يا من وجدت نعمة، سلام لك يا من ولدت المسيح الرب معك. وكأن الكنيسة في كل يوم تحيا في فكر العذراء الحاملة المسيح، لكي ما تكون كل نفس فينا على نفس مستوى العذراء حاملة للمسيح، متمتعة بالمسيح، تقول تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. نفس اختبار العذراء كل نفس فينا تختبره، عشان كده الكنيسة تحطها في شفاعتها وفي تطويتها فوق كل المراتب وفوق كل الرتب. حتى في ان تسبيحة يوم الخميس تقول عبارة لطيفة ان العذراء اعظم من الرسل. ليه؟ لانها والدة الذي كرزوا به في كل المسكونة. هي والدة المسيح اللي كان الرسل بيكرزوا بيه. والعذراء افضل من الانبياء بتوع العهد القديم. ليه؟ لانها اتت لهم بمن كانوا ينتظرونه. انبياء العهد القديم كانوا مستنيين مين؟ المسيح. والعذراء جابته لهم. افضل من الشهداء. ليه؟ تقول التسبحة لان منها خرج واضع جهدهم الحقيقي. هم الشهداء دول جهدوا ليه؟ من اجل المسيح اللي خرج من العذراء. اعظم من القديسين لانها جابت لهم اللي كانوا بيحبوه وعاشوا من اجله. ده موقع العذراء مريم في الكنيسة الارثوذكسية. تقدم لها التطويب لكن لا تقدم لها العبادة. سمتها الكنيسة والدة الاله الثؤطوكس، دائمة البتولية، ام النور. دي الالقاب اللي بتسميها الكنيسة للعذراء. اما بالنسبة لشفاعة العذراء فكان خير مثال على فعلا شفاعة العذراء قدام المسيح هي معجزة عرس قانا الجليل. عذراء بتعمل حاجتين في الشفاعة عشان نبقى فاهمين الشفاعة صح. اول حاجة بتقدم حاجتنا امام الله. راحت قالت للمسيح ليس لهم قالت له على الحالة بالظبط. تقدم حاجتنا امام المسيح بثقة وبدالة وما تنتش الكلام ولا فصلت الكلام ولا اي حاجة. مجرد انها اعلمته بالحالة. او الجزء في الشفاعة. ثاني جزء في الشفاعة قالت لو كنتوا عايزين حاجة يعملها لكم ربنا وتتم المعجزة عليكم دور. مهما قال لكم تفعلوه. وهنا العذراء في شفاعتها انها بتوجهنا باستمرار لوصية المسيح وما يطلبه المسيح منا عشان مهما قال لينا ان احنا نعيشه ونفعله. بكده يبقى خدنا فكرة عن مكانة العذراء في الكنيسة بتاعتنا وايه مفهوم العذراء الصحيح. وقدم لها التطويب والتمجيد. عشان كده اذا كان في بعض العبارات دخيلة على ايماننا فلابد ان احنا نكون مستيقظين. يعني مثلا لما بنقول بك نلنا الخلاص، لا مش بيها نلنا الخلاص، بابنك نلنا الايه؟ الخلاص. يبقى فاهمين دور العذراء ووضع العذراء بالضبط. عشان كده في كتاب بيتقدم لكم بتخصيص عن العذراء ومكانتها في الكنيسة. الكتاب اسلوبه سهل وبسيط، اسمه العذراء الثؤطوكس. لقى الاصحاح الاول من عدد 56. فمكثت مريم عندها نحو 3 أشهر ثم رجعت الى بيتها. واما اليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا. وسمع جيرانها واقرباؤها ان الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها. وفي اليوم الثامن جاءوا ليغتنموا الصبي وسموه باسم ابيه زكريا. فأجابت أمه وقالت لا بل يسمى يوحنا. فقالوا لها ليس أحد في عشيرتك يسمى بهذا الاسم. ثم أومأوا إلى أبيه ماذا يريد أن يسمي. فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا. فتعجب الجميع وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. فوقع خوف على كل جيرانهم. وتحدث بهذه الأمور جميعها في كل جبال اليهودية. فأودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين أترى ماذا يكون هذا الصبي. وكانت يد الرب معه. وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه، كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر خلاص من أعداءنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس، القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا أننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم، بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح، وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا المرة اللي فاتت تسبحة العذراء مريم وفرحتها وابتهاجها، والفرح العظيم اللي هي كانت فيه بالرغم من أنها ما كانش ليها من أي إمكانيات العالم أي شيء يذكر. وشفنا مكانة العذراء في الكنيسة بتاعتنا، وزي ان الكنيسة بتتشفع بيها فوق كل الرتب وكل القوات وكل العساكر الملائكية وكل القديسين وكل الشهداء. وفهمنا ايضا معنى شفاعتها، انها تطلب عنا قدام ابنها بس على شرط طاعتنا لوصية ابنها. يعني ما نفتكرش ان احنا نبقى عايشين بعيد عن وصية ربنا وما بنطوعش الوصية، وبعد كده نقول ان العذراء بتشفع فينا او ان العذراء هتحقق لنا طلبات. لازم ناخد بالنا من الحتة دي، ان شفاعة العذراء من اجلنا مرتبطة بالكلمة اللي قالتها مهما قال لكم افعلوه. لكن نتشفع بالعذراء من غير ما يكون لينا طاعة للي بيقولنا ربنا، يبقى احنا بنخدع نفسينا او بنضحك على نفسينا. مكثت العذراء مريم عند اليصابات وفي خدمتها حوالي 3 اشهر، زي ما بيقول الكتاب المقدس انها كانت خادمة ليس فقط للرب ولكن ايضا لاليصابات تلك الامرأة الشيخة. فمكثت مريم عندها نحو 3 اشهر، ثم رجعت الى بيتها وبيتها اللي هو في الناصرة. نزلت من جبال اليهودية واستغرقت المسيرة سفر تاني حوالي 4 ايام، وكانت المسافة ما بين جبال اليهودية والناصرة ما يقرب من 100 ميل. رجعتها العذراء مريم وهي حامل في الشهر 6 لكي ما تستقر في بيتها في بيت يوسف النجار. وفي هذه الفترة معلمنا متى بيكمل لنا الرؤية او المنظر، ان يوسف النجار لما رجعت العذراء مريم كانت في هذا الوقت تبقى هي حامل في الشهر الكام؟ 3. وابتدت علامات الحمل تظهر عليها، وهو لاحظ هذا الموضوع فيقول معلمنا متى ان يوسف النجار لما شاف العذراء بهذا الوضع اراد تخليتها سرا، لكن ملاك الرب تدخل وقال له ان اللي هي حبلة دي هو من الروح القدس، فابقاها في بيته وتحت رعايته. بين ان معلمنا لوقا للحظة لحظة ميلاد يوحنا ابن زكريا الكاهن، وفي ميلاد يوحنا تبتدي تتحقق وعود الله للبشرية، الوعود اللي استلمتها البشرية منذ الدهر. عشان كده اول ما تولد يوحنا نطق زكريا اللي كان اخرس واصم، نطق من عظمة الله وامنت في تحقيق وعوده، علشان يعلن بالصوت العالي وبالنطق العالي ان المولود يوحنا ده اللي سمي نبي العلي هو الذي سيتقدم ابن العلي ويهيئ الطريق قدامه. خدوا بالكم عشان تبقوا مركزين، يوحنا سمي نبي العلي بينما المسيح ابن العلي، وفي فرق كبير بين الاثنين. كان يوحنا عبارة عن مصباح أضاء في آخر الليل وفي عتمة الليل، لأن كان حوالي 300 سنة مرت في تاريخ البشرية الله لم يتحدث لشعبه لا بنبي ولا برؤية ولا بإعلان ولا بظهور، وكانت الحالة سيئة جدا، وحس الناس ان كل الامور انتهت او انهم في يأس شديد جدا بسبب الظلمة اللي عمت العالم بسبب خطية الانسان. لكن كان يوحنا المصباح اللي نور في اخر عتمة الليل علشان يعلن لينا قرب بزوغ الشمس، اللي لما الشمس تطلع لن نحتاج الى المصباح. وده فعلا اللي حصل، ان الشمس كان هو المسيح، ومجرد ظهور المسيح وبدء خدمته اختفى يوحنا المعمدان. يقول اما اليصابات فتم زمانها لتلد. كلمة تم الزمان كلمة لطيفة جدا، لان الله في خطته باستمرار في زمن معين عنده لكل انسان في وقت معين، علشان ينتهي زمن حزن الانسان ويبدأ زمن الفرح بالله وعمل الله في حياة الانسان. فلما تم زمنها ولدت هذا الابن، وسمع جيرانها واقرباؤها ان الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها. تعبير لطيف ان ربنا عظم رحمته. لو كانت اليصابات ولدت وهي في سن العشرين وهي صغيرة وليها امكانيات الولادة، ما كانش ده يعتبر عظم رحمة من ربنا. كان شيء طبيعي انه يحصل وشيء عادي انه يحصل. ولكن اذا كان متعاقرا وقضت 80 سنة في هذه الحالة وربنا فتح رحمها وولدت، هنا تبتدي تظهر فعلا عظمة رحمة ربنا للإنسان. عشان كده عظم الرب رحمته معاها جدا، والحقيقة مش لوحديها، ده كمان لجيرانها، لدرجة ان جيرانها كمان فرحوا معاها. وكأن هذا الفرح لا يختص بأليصابات فقط، لكن يختص بكل الايه البشرية. ده تمهيد للفرح الاكبر اللي ربنا هيعلنه للبشرية كلها. ودي الكلمة اللي قالها الملاك للرعاة لما ظهر لهم، ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب. فكانت الفرحة دي نتيجة عظم رحمة ربنا، لا تختص بأليصابات فقط ولكن تختص بينا كلنا. عشان كده إرادة الله باستمرار انه يعظم رحمته معايا ومعاك، ويعظم فرحة الانسان. والانسان من حقه انه يختبر عظمة رحمة ربنا، ولابد ان يكون له رجاء باستمرار في تلك الرحمة العظيمة. الانسان اللي بيصدق والانسان اللي بيبقى له ايمان في عظمة رحمة ربنا هو اللي بيقدر ياخد ويفرح ويتمتع. عشان كده الكنيسة بتحط لنا القرايات دي في شهر كياهك. انتوا عارفين اصحاح الاصحاح الاولاني بيتقسم على الاربع اسابيع بتوع شهر كياهك، مش علشان بتعيد دينا مجرد قصة وذكرى، لكن عشان تدينا هذا الفرح العظيم
ان ربنا يريد ان يعظم مش بس يرحمك، لكن ربنا عايز يعظم رحمته معاك علشان انت تفرح. ويمكن صوم الميلاد الصيام الوحيد اللي حتى الصلاة فيه نغمته فريحي، نغمة التهليل والتسبيح، بعكس الصوم الكبير اللي بيبقى فيه توبة وبكاء ونوح وفيه انكسار. يجي صوم الميلاد فيه فرحة، لان دي ارادة ربنا انه يعظم الرحمة والفرح مع كل انسان. ذمن الله باستمرار هو ذمن الفرح العظيم، عشان كده سيب ربنا يختار الذمن والطريقة اللي ربنا يعظم رحمته بيها معاك. ما تشترطش على ربنا ذمن معين او طريقة معينة يتهيألك ان بيها هي دي اللي هتفرحك او هي دي اللي هتحقق لك اللي انت عايزه، لكن الانسان اللي عاش مع الله يترك لله الزمن والطريقة اللي ربنا يعظم بيها رحمته معاه. عشان كده نبتدي نشوف ان لما تمت الأزمنة انتهى زمن حزن الانسان وابتدى زمن الفرح بالله. الكلام ده ما هوش مجرد تأملات او مجرد تفسير او اقناع بامور غيبية او تخدير للناس زي ما قالوا ان الدين افيون الشعوب، لكن الكلام ده يصبح حقيقة الانسان يستطيع انه يختبرها ويدقها لما يصدق في المولود اللي اتولد له. عشان كده العبارة اللي قالها اشعياء، يولد لنا ولد ونعطى ابنا، ان الموضوع ده يختص ايه بينا لينا. عشان كده لو فات عيد الميلاد علينا من غير ما احس ان المسيح اتولد ليا انا شخصيا واني اعطيت هذا الابن، يبقى ملوش اي معنى عيد الميلاد اللي انا عيدته. فعدد 59، وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي. وزي ما احنا عارفين ان عهد الختان ده كان فريضة او عهد بين الله وبين شعبه، ان الانسان كل ابن ذكر يولد في اليوم الثامن يختتن، دليل على دخول هذا الانسان في عهد بينه وبين الله او في علاقة سرية بينه وبين الله. مش معنى اليوم الثامن؟ ليه ما بيختنش في اليوم السابع؟ لان معنى الختان ان الانسان ابتدى حياة جديدة، لان وحدة الزمن زي ما احنا عارفين هي الاسبوع، يبقى اليوم الثامن ده بداية الزمن الجديد. فعشان كده كانوا متعودين اليهود انهم ما يسموش المولود الا في اليوم الثامن لما يخش في الحياة الجديدة او في العهد الجديد بينه وبين الله. وده ليه معنى جميل جدا، وكأن الايام اللي عاشها قبل كده من غير ما يكون بينه وبين الله عهد لا تحسب من عمره، لا تحسب من عمره. حتى دي خطيرة، ان الانسان اللي عايش من غير عهد بينه وبين الله مهما عاش من سنين، لكن كل هذه السنين لا تحسب. طب من امتى يبتدي يتحسب عمره وان هو فعلا عايش؟ من يوم ما يخش في عهد مع الله، من يوم ما يخش في علاقة بينه وبين ربنا. عشان كده الكنيسة تسمي التوبة ميلاد جديد، بداية حياة ايه جديدة. عشان كده الايام اللي فاتت من عمري من غير ما اكون عايش فيها مع ربنا ما تحسبهاش من عمرك. وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم ابيه زكريا. وعلى حسب عادة اليهود ان هم بيحاولوا يحتفظوا بسلسلة الانساب بتاعت كل عيلة، فما بيحاولوش يدخلوا فيها اسامي جديدة، فقالوا طب نسميه زي اسم ابوه زكريا، ده الاسم اللي اختاروا الناس ليه. فاجابت امه وقالت لا بل اسمه يوحنا. اصرت اليصابات انها تسميه يوحنا. اليصابات ما كانتش حضرة الرؤية اللي شافها زكريا بالملاك، والملاك هو اللي قال لزكريا هيسموه يوحنا، لكن يبدو ان ايضا الروح اعلن لاليصابات عن اسم يوحنا المعمدان، لان زكريا في هذا الوقت كان اصم وكان اخرس لا يستطيع ان يتكلم. فبنشوف هنا ان نفس الاعلان عرفته اليصابات بالروح ان هذا الابن يسمى يوحنا. فقالوا لها ليس احد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم، العيلة بتاعتك ما فيهاش هذا الاسم، وكده هيحصل لخبطة، او يعني عايزين يقولوا ان هذا الاسم لا يناسب الناس. صحيح اسم يوحنا لا يناسب الناس او العائلة، لكن يناسب الله. وفرق كبير قوي ان انسان يتولد علشان الناس ويعيش للناس، وبين واحد يتولد علشان يبقى المين لله. ويوحنا ادرك هذا الموضوع انه مش للناس لكن لمين؟ لربنا. عشان كده بنشوفه بعد شوية لما بيكبر بيتجه ناحية البراري ليكون فيما لله وليس فيما للناس. فقالوا لها ليس احد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم. ثم اومه الى ابيه ماذا يريد ان يسمي. اومه يعني اشاروا له، لان زكريا مش كانش بس اخرس لكن كمان ما بيسمعش، فاضطروا ان هم يستخدموا لغة الاشارة. فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا. كتب قائلا، وكأن في كتابته نطق، وكأن في اتفاق على الاسم، لان الاسم املي على الوالد وعلى الوالدة لانه من الله. وبعد صمت حوالي 9 شهور و8 ايام نطق زكريا الكاهن. كان 9 شهور و8 ايام دول في مقابلة لطيفة. 9 شهور دي فترة تكوين الانسان، و8 ايام دي فترة تجديد الانسان. نطق بهذا الاسم انه يسمى يوحنا. فتعجب الجميع وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. انتهى الصمت اللي هو كان عايش فيه، وابتدى يبارك الله اللي حقق وعوده، ومش وعوده بس لزكريا واليصابات لكن وعوده للبشرية كلها. فنطق بنشيد البركة اللي الكتاب هيذكره لنا بالتفصيل. فوقع خوف على كل جيرانهم، كل الجيران اللي كانوا حاضرين حسوا ان الموضوع فيه شيء غريب وشيء خطير، ان يتفق الرجل والمرأة على الاسم بهذه الطريقة. وقع عليهم خوف، وكأن هذا الخوف بواسطته اراد الله انه يهز الشعب هذا عشان يوقظ الشعب النائم اللي بقاله 300 سنة ما سمعش حاجة عن ربنا في ظلمة الموت وظلال الموت. حاجة العجيبة ان الجيران كلهم اضطربوا لهذا الموضوع، موضوع ميلاد يوحنا، الا طائفة معينة. مين هم؟ برافو، الكهنة، كهنة الهيكل. محدش اهتز لهذا الموضوع او اهتم بهذا الموضوع، برغم ان زكريا كان احد الكهنة وكان منهم وحكايته ضيعت، لكن ما تحركوش، لان كهنة الهيكل والخدام كانوا مشغولين بالذهب وبالفضة وبالمراكز وبالنفاق وبالرياء وبإثبات الذات، مع ان المفروض ان الهيكل هو اول مكان واول مسرح لظهور عمل نعمة الله في حياة الانسان. ده الهيكل هو المكان المخصص او المعد لهذا، لتحقيق مواعيد الله وعهوده. لكن للأسف الهيكل لم يهتز، بينما كل جيران زكريا اهتزوا لهذا الموضوع. وتحدث بهذه الامور جميعها، وانتشر الخبر وقعدوا يتكلموا عنه في كل جبال اليهودية. انتشر الخبر ان في ميلاد ابن، يبدو ان هذا الابن ليه وضع خاص، لكن ما حدش من الهيكل اهتم ان ينظر هذا الابن. فاودعها جميع السامعين في قلوبهم، الناس اللي كانت منتظرة خلاص الرب حطتها جوه قلبها وقفلت عليها، قائلين اترى ماذا يكون هذا الصبي، ايه اللي هيحصل لهذا الصبي. وكانت الدلائل تشير، وكانت يد الرب ايه معه، ان ليه علاقة بربنا ومعية، وكأنه ماسك في ايدين ربنا. جميل جدا ان تكون تنشئة يوحنا انه مش ماسك في ايد ابوه زكريا، لكن ماسك في ايد الله شخصيا. عشان كده كانت عظمة يوحنا في انه من وهو صغير، من هو في بطن امه امتلأ من الروح القدس، ومن وهو طفل كان ماسك في ايدين ربنا وكانت يد الرب معه. وامتلأ زكريا ابوه من الروح القدس وتنبأ قائلا، وبعدين يبتدي يكتب لنا معلمنا لوقا نشيد البركة اللي انشده زكريا واتفتح فيه فمه. والحقيقة ان ده ما كانش مجرد تسبيح ونشيد، لكن كانت نبوة، نبوة عن شخص المسيح وعن يوحنا اللي هيتقدم امام شخص المسيح. عشان كده لوقا بيقول ان زكريا امتلأ بالروح القدس ونطق بالروح القدس. والروح القدس هو نفسه اللي فكر زكريا بتلك الكلمات والعبارات، والروح القدس بنفسه هو اللي خلى لوقا يكتب هذه العبارات اللي نطق بها زكريا، قائلا مبارك الرب إله إسرائيل، نشيد البركة. أول ما نطق بالبركة ربنا. عشان كده بردك الكنيسة لما بتحط لنا هذه التسبحة في كياه وتقراها لنا، عايزة تقول إن النفس اللي داقت سر التجسد وحست إن الابن ولد لها لابد ان تنطق بالبركة لله. عشان كده لو كل واحد فينا فعلا بيسأل نفسه هذا السؤال، يا ترى انا ليا هذا الاحساس ان المسيح اتولد لي وانا ببارك ربنا باستمرار في حياتي، ولا حياتي عبارة عن سلسلة من التذمرات على الله؟ ليه يا رب بتعمل كده وليه بتسمح كده ومفيش حد غير يعني تبعث له الحاجات دي او التجارب او الضيقات دهية؟ الانسان اللي اختبر التجسد يستطيع ان ينطق بالبركة، مبارك الرب اله اسرائيل، اله الشعب المختار اللي احب شعبه، لانه افتقد وصنع فداء لشعبه. كلمة افتقد معناها انه زار، افتقاد يعني زيارة. حقيقة ان الله من العهد القديم، من اول ما ظهر لموسى في العليقة قال له رأيت مذلة شعبي فعملت ايه؟ ها؟ نزلت لحد عندهم ازورهم علشان اخلصهم، اصنع عليهم فداء. نفس المنظر رآه زكريا الكاهن ان الله افتقد البشرية بمعنى انه زار البشرية، نزل تجسد. طب ونزل يزور البشرية يعمل ايه؟ فداء لشعبه، يصنع لشعبه الفداء والخلاص. واقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة. كلمة قرن معناها تملي، تشير الى القوة. كلمة قرن باستمرار تشير الى القوة. يقول ان ربنا اقام لينا قرن خلاص، وهذا قرن الخلاص يخرج من بيت داود، ويشهد ان المسيح اللي جاي خارج من بيت داود. عشان نفهم ان الكلام ده مش على يوحنا، الكلام ده على المسيح، لان المسيح هو اللي جه من بيت داود، بينما يوحنا جه من بيت لاوي، من سبط ايه؟ لاوي. فاقام لنا قرن خلاص من بيت داود فتاة. الوعد اللي خده داود ان من ثمرة بطنك اضع على كرسيك. اقام لنا قرن خلاص، تعبير عن قوة الخلاص القادم اللي حيعلن. لكن يا ترى لما اتكلم زكريا عن الخلاص كان ايه مفهوم زكريا عن الخلاص؟ خلاص من ايه؟ ايه مفهوم الخلاص؟ لا، كان مازال عند زكريا نفس مفهوم الخلاص اليهودي. هما كانوا مستنيين المسيح يجي ايه؟ ملك يخلصهم من الامم والاعداء. ابتدى بهذا المفهوم كانسان يهودي، بل ككاهن يهودي متعطف في اليهودية. ده كان رجائهم ان المسيح يجي ويعيد مظلة داود الساقطة، يعيد مجد داود وقوة داود وعظمة داود، ويؤسس مملكة زي اللي عملها داود مرة اخرى. ده اللي كان في ذهنه. وباستمرار تلاحظوا ان الخلاص في العهد القديم كان مرتبط بهذا الفكر. كان اي مخلص يظهر زي يشوع او زي شمشون او زي جدعون، كان كل شغلته يعمل ايه؟ المخلص ده يخلص الشعب من الاعداء. فهو ابتدى بهذا الفكر اليهودي، اقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة، كما تكلم بفم انبيائه القديسين حسب النبوات اللي جت من الانبياء اللي قبل كده، الذين هم منذ الدهر. بداية تحقيق كل النبوات اللي ذكرت في انبياء العهد القديم كله منذ البداية. وكانت البداية في اول نبوة عن الخلاص، حد فاكرها فين؟ اول نبوة عن الخلاص، لا، قبل ابراهيم، حواء بالظبط، لما قال لها نسل المرأة يسحق رأس الحية. دي النبوة الاولانية اللي منذ الظهر، منذ البداية. وهنا بيوري مفهوم الخلاص اللي كان في ذهن زكريا، خلاص من اعدائنا ومن ايدي جميع مبغضينا. الخلاص السياسي او الخلاص الحكمي، ان كانوا منتظرين المسيح ياتي عشان يخلصهم من الاعداء ومن الامم اللي حواليهم اللي كانت بتبغضهم. طبعا في هذا الوقت كانت الامه الرومانية هي اللي محتلة اليهود، بل محتلة كل العالم كله. فده كان مفهوم الخلاص عند زكريا. لكن في واقع الامر هنشوف ان مش ده المفهوم الخلاص عند الله. مش ان احنا نخلص من الاعداء الجسديين، لكن نخلص من الاعداء الايه؟ الروحيين. طب وهم ايه؟ هم اعداء الانسان الروحيين او مبغضي الانسان الروحيين. الشيطان، الخطية، الذات او اهواء الشهوات اللي بتحرك ذات الانسان. ده الخلاص اللي جه يصنعه المسيح، مش من يد اعداء جسديين، لكن من يد الاعداء الروحيين، الشيطان والخطية والذات واهوائها اللي بتعمل في الانسان. حقيقة ان الاثنين مرتبطين ببعض. يعني لما تقروا العهد القديم تلاقوا امتى شعب اسرائيل كان بيقع في ايدين الاعداء؟ لما يعيش في الخطية ويبقى تحت سلطان الشهوات والشيطان والخطية والاهواء واللذات والشهوات بتاعته. كان على طول لما يقع في الخطية الله يسلمهم ليد الاعداء. اذا الاثنين مرتبطين بعضهم ببعض. لكن ازاي زكريا ربنا يطلعه بالروح من مفهوم الخلاص الجسدي اللي كان بيظن فيه على مستوى الخلاص اللي ربنا صنعه على يد موسى لشعبه من ارض مصر، يطلعهم من ارض العبودية، ينقله الى المفهوم الروحي. ده اللي هنشوفه. خلاص من اعدائنا ومن ايدي جميع مبغضينا. واحد لما يقرأ الاية ده هي كده ويتمسك بيها قدام ربنا مفروض انه يفرح جدا. انت متضايق ليه؟ وحزين ليه؟ وزعلان ليه؟ ايه اللي بيبغضك؟ اذا كان في امور بتبغضك وامور صارت عدوة ليك، تفرح لان الله يعطيك خلاص من جميع اعدائك ومن جميع مبغضيك. عشان تعرفوا معنى الاختبار الروحي، الانسان اللي فعلا ده ربنا يقول ان كان الله لنا فمن علينا. ده هو جه مخصوص علشان يديني هذا الخلاص. عشان كده مفيش حاجة هتضايقني، مفيش حاجة هتحزنني، مفيش حاجة هتحبطني، لانه هو اعطاني خلاص من جميع اعدائي ومن جميع مبغضية، حتى الخطية، لانه اعطاني الخلاص من الخطية. ليصنع رحمة مع ابائنا ويذكر عهده المقدس. وهنا سبب الخلاص اللي ربنا بيقدمه هو رحمة ربنا ناحية الإنسان، حب الله للإنسان مش استحقاق الإنسان. هو عايز يصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس. الله أمنته تجاه وعوده اللي وعد بيها. عشان كده الله يصنع لي خلاص مش من أجل استحقاقي، لكن من أجل أمانته ومن أجل رحمته وحبه. الحب والرحمة اللي كانوا في قلب ربنا اللي ما انطفوش ابدا في يوم من الايام بسبب معصية الانسان او خطيته. عشان كده بردك الاية دي جميلة، ان بتقولك ان ربنا عايز يذكر عهده معاك ورحمته معاك. ربنا عايز يذكر، بل ربنا فعلا بيذكر. القسم الذي اقسم، الذي حلف لابراهيم ابينا ان يعطينا، مش بس ان هو ادانا هذا العمل او صنع لينا هذا الخلاص وذكر العهد، لكن كمان اكده بقسم. قسم اللي اداه لابونا ابراهيم، قال له بذاتي اقسمت يقول الرب. ان ربنا اكد هذا العمل، ان يعطينا اننا بلا خوف منقذين من ايدي اعداءنا نعبده. تقدروا تحطوا خط كبير قوي تحت كلمة بلا خوف. العبادة اليهودية كلها كانت قايمة على اساس خوف. لما سمعوا صوت ربنا بيرعد والجبل بيدخن وكانت البهيمة اللي تقرب من الجبل ترجم من بعيد، كانت عبادة قايمة على الخوف. لكن ابتدى زكريا ذهنه ينفتح بالروح القدس على العبادة في العهد الجديد، ما هيش عبادة الخوف، انما بلا خوف. بلا خوف نعبده، بلا خوف ندخل معاه في علاقة وفي محبة، ومش بس بلا خوف لكن كمان منقذين. منقذين، كان زمان الآية بتقول لا يراني الإنسان ويعيش، ما كانش فيه إنقاذ، لكن دلوقتي بقى فيه إنقاذ، إن احنا مش بس بلا خوف، لأن المحبة تطرح الخوف إلى خارج، بقى في علاقتنا بيننا وبين ربنا المحبة، ونستطيع أن نرى الله ونتكلم مع الله، مش بس نرى الله ونتكلم مع الله، لكن كمان ناكل ربنا وناخده إيه؟ جوانا، ونحن منقذين، ونحن منقذين. كان زمان مجرد الرؤية تموت الإنسان، لكن دلوقتي الإنسان بياخد جسد ودم الله نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. وهنا المفهوم الجديد بقى للعبادة في العهد الجديد، إنها عبادة مبنية على قداسة والبر. القداسة نتيجة الشركة بيننا وبين الروح القدس، الروح القدس اللي بيقدسنا وبيطهرنا، والبر نتيجة بر المسيح، مش أعمال صالحة الإنسان بيعملها. العهد القديم كله كان قايم على البر الذاتي، الريس يقف قدام ربنا يقول له أنا بصوم مرتين في الأسبوع وبعشر أموالي وبعمل وبعمل وبعمل. لكن بر العهد الجديد مش قايم على بر الإنسان ولا أعمال الإنسان، لكن قايم على بر المسيح اللي بيدهلنا. عشان كده كان العهد القديم كان الكتبة والفريسيين يبدو كقبور مبيضة من الخارج مظهر، لكن من الداخل مليان نجاسة واختطاف وعظام أموات مظهرية. لكن العبادة في العهد الجديد قايمة على القداسة، والقداسة دي شيء داخلي من الجوه، نتيجة تطهير الروح القدس للنفس وعمل الروح القدس في النفس. عشان كده بيحط حاجتين، قداسة وبر. قداسة دي شيء داخلي جوه الإنسان نتيجة عمل الروح القدس، والبر ده شيء ظاهري بيظهر بره خارج الإنسان، مش نتيجة أعمال الإنسان لكن نتيجة بر مين؟ المسيح. الروح القدس كشف لزكريا عن العبادة في العهد الجديد والفرق بينها وبين العبادة في العهد القديم. ابتدى بفكر يهودي عن الخلاص وعن العبادة، لكن نشوف ازاي الروح يقوده الى الفكر المسيحي بقداسة وبر قدامه جميع ايام حياتنا. فكل واحد فينا يتراءى امام الله. كان زمان في العهد القديم الكاهن بس هو الذي يستطيع ان يتراءى امام الله، لكن دلوقتي بقينا كلنا قدام الله في حضرة الله، عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. عشان كده سمنا في العهد الجديد ملوك وايه وكهنة. اذا كان الكائن هو الذي يتراءى قدام الله فكلنا نقف قدام الله جميع ايام حياتنا. كان زمان يتراءى امام الله في المواسم وفي الاعياد او في يوم السبت، لكن صار زمن الانسان كله زمن شركة بينه وبين المسيح، حضور المسيح في حياة الانسان الدائم، ده اللي احنا بنسميه الابدية. الابدية، عشان كده ترائينا امام الله مش بس يوم الحد ولا اليوم اللي بنيجي فيه القداس، لكن كل لحظة بنعيشها بنعيشها في حضور ربنا، نعبده بقداسة وبر كل أيام حياتنا. دي كانت النبوة عن شخص المسيح اللي ما زال لسه في بطن العذراء، تكلم عن الموعود به وصاحب القسم، ودلوقتي ابتدى يلتفت الى الذي ولد فعلا لكي ما يعد الطريق امام هذا الشخص الموعود به. وانت ايها الصبي، ابتدى يبص لابنه ويتكلم عنه، وانت ايها الصبي نبي العلي تدعى. الشخص الموعود كان ابن العلي، لكن انت نبي العلي تدعى لانك تتقدم امام وجه الرب لتعد طرقه. ان دور يوحنا انه يتقدم امام المسيح علشان يهيئ الطريق امام المسيح لتعطي شعبه معرفة الخلاص من خطاياهم، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم. وارجو تصحصحوا في الآية دهية، لان هنا اكتمل بقى مظهر الخلاص في العهد الجديد. زي ما قلنا ان الفكر اليهودي للخلاص كان مجرد خلاص من ايدين الاعداء والمبغضين، لكن هنا بيدينا المفهوم الجديد للخلاص، ان الخلاص يساوي مغفرة الخطايا. اول مرة ينفتح العهد الجديد وتقدمت المسيحية ان الخلاص ليس مجرد خلاص من اعداء، لكن الخلاص الحقيقي هو غفران الخطية. شوف المقابلة اللطيفة، ان جات فعلا شغلانة يوحنا ان ازاي اعد الطريق امام المسيح. يوحنا عمل ايه عشان يعد الطريق قدام المسيح؟ سووا بالله، كان بيعمدهم معمودية التوبة لمغفرة الخطايا. فهنا ابتدى المفهوم الجديد للخلاص يظهر، ان الخلاص هو بغفران الخطية، ان مفيش حاجة تذل الانسان، مفيش حاجة تكتف الانسان، مفيش حاجة تضيع الانسان الا الخطية. مش شوية ناس بيتأمروا، او شوية ناس بيضايقوا، او شوية ناس، او شوية تصرفات بتحصل في حياة الانسان، لكن الشيء الوحيد اللي يتعب الانسان والانسان محتاج الى خلاص منه هو الخطية. احنا للأسف لما كل واحد بيقعد يفكر في حياته ويشوف الحاجات اللي بتنغص عليه عيشته ومتعبه، يقول زوجه او زوجته او ناس معينين مستقصدينه في الشغل او جيرانه او واحد ظلمه في الميراث او خلافات او خناقات، ويفتكر ان حياته مرة بسبب شوية الناس والمشاكل اللي موجودة في حياته. لكن في واقع الامر ان مرارة الحياة، وانت محتاج للخلاص مش من الناس، انت محتاج للخلاص من ايه؟ من الخطية اللي موجودة جوه. مشكلتك مش في الناس، مشكلتي ومشكلتك فينا، في الخطية المتربطة جوانا. عشان كده معنى التجسد ان المسيح تجسد لخلاصي، انه جه من اجل مغفرة خطاياي. ده المفهوم الجديد اللي لازم تدركه ولازم تعيشه، وإلا هيكون ميلاد المسيح بالنسبة لك لا يساوي أي شيء. جيت وحضرت 7 و4 وصمت صوم الميلاد ولبست لبس جديد في العيد وجملت الناس وكلت وشربت وتفسحت، لكن ما زالت الخطية مسيطرة جوه، يبقى أنت ما عرفتش ميلاد المسيح. فهنا المفهوم الجديد للخلاص هو مغفرة خطاياهم. ده اللي هيتكلم عنه يوحنا، وده اللي هيحققه المسيح في حياة البشر. خلاص العظيم اللي يقدمه للمسيح بسر الفداء، بأحشاء رحمة إلهنا. خدوا بالكم الربط الجميل، ان هذا الخلاص بغفران الخطية هيتم بإيه؟ بأحشاء رحمة إلهنا. طب هو ربنا ليه أحشاء؟ تعرفين أحشاء يعني ايه؟ اللي هي الفسرة، الأعضاء الجوانية، القلب والرئتين والكليتين والطحال، دي بيسموها الأحشاء.